أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. صدق الله العلي العظيم. هل الأنبياء عظماء؟ العظيم هو بعض علمائنا، أما الأنبياء فهم سادات العظماء. ولكن كما أن في الأمور المادية توجد درجات كثيرة في كل بعد من الأبعاد المادية، اللحظة الواحدة شيء من الزمن، وعشرة آلاف قرن أيضا شيء من الزمن، ولكن الفرق بينهما الدرجات الكثيرة. الفلس الواحد له قيمة، والمئة مليار أيضا له قيمة، ولكن بينهما الدرجات الكثيرة. الأمور المادية فيها درجات في كل بعد، كذلك في المجال المعنوي هناك درجات كثيرة جدا، بل الدرجات في المجالات المعنوية أكثر من المجالات المادية، لأن المعنويات أوسع من الماديات. فلان من الناس شخصية عظيمة عند الله عز وجل، ولكنه صغير أمام من هو أعظم منه. ذلك الشخص الأعظم رغم عظمته في نفسه إلا أنه صغير أمام عظمة سلمان. وهكذا الدرجات الكثيرة في مجالات العظمة وغيرها من الأمور المعنوية. الأنبياء سادات العظماء، درجة عظمتهم لا يصل إليها حتى خيالنا، يعني نحن لا نبلغ درجاتهم، هذا شيء واضح، لا نتمكن أن نتصور عظمتهم، أن نتصور مكانتهم عند الله، هذا لا نتمكن أن نصل إليه. نحن قطرة أمام بحر عظمة الأنبياء، ولكن الأنبياء وعظمة الأنبياء قطرة أمام عظمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لا أقول هذه الكلمة مبالغة، حقيقة أقول الأنبياء بما يمتلكون من عظمة خارقة لا يصل إليها خيالنا، إلا أنهم إذا قيسوا إلى رسول الله، إذا قيسوا إلى أهل بيته عليهم الصلاة والسلام يكونون قطرة أمام بحر عظمة رسول الله وأهل بيته. هذا واقع. أذكر لكم بعض النماذج السريعة ليتضح شيء من الفاصل الشاسع بين عظمة الأنبياء من جهة وعظمة رسول الله وأهل بيته من جهة. أولا، أعظم وأهم نقطة في عظمة أي شخص إلهي، ما هو أعظم نقطة؟ هو معرفة الله عز وجل. أهم نقطة في العظمة الإلهية ما هو؟ هو معرفة الله. وبهذه النقطة امتاز الأنبياء عن غيرهم. الأنبياء لماذا أعظم؟ لماذا هم سادات البشر؟ لأنهم امتازوا في معرفتهم لله عز وجل، بلغوا درجة عالية من المعرفة بالله عز وجل. هذا أهم شيء. ولكن هذه المعرفة التي كان يمتلكها الأنبياء، إذا قسنا هذه المعرفة بمعرفة رسول الله وأهل بيته نرى الفرق الكبير الكبير. لاحظوا، أنا أذكر لكم حديثين، حديث من النبي موسى وحديث من الإمام زين العابدين. هذان الحديثان يكشفان شيء من معرفة النبي موسى بالله ومن معرفة الإمام زين العابدين بالله عليهم الصلاة والسلام. إن موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام قال لله عز وجل: يا رب، تمر بي حالات أستحي أن أذكرك فيها. هناك حالات الإنسان يستحي أن يذكر الله عز وجل في تلك الحالات، كمثال، وهذا المثال وارد في بعض الروايات أيضا، الإنسان في الحمام يستحي أن يذكر الله عز وجل في هذا المكان، لا يرى ذلك المكان مناسبا لذكر الله عز وجل، فقال الله عز وجل: يا موسى، ذكري على كل حال حسن. خذوا هذه الكلمة للنبي موسى: تمر بي حالات أستحي أن أذكرك فيها. كلام صحيح أو لا؟ صحيح. نحن أيضا كذلك، الإنسان يستحي أن يذكر الله عز وجل في أماكن، في حالات معينة. ولنأتي إلى كلمة من الإمام زين العابدين عليه السلام، ثم نقيس بين تلك الكلمة للنبي موسى وهذه الكلمة، لنرى كم الفرق كبير، كم الفاصل شاسع بين هاتين الكلمتين، والكلمات تكشف عن معرفة الإنسان. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام له مناجات مذكورة في الصحيفة السجادية، يقول في بداية هذه المناجات، دققوا في هذا التعبير الأروع من الرائع، الأعظم من العظيم، يقول عليه السلام، يخاطب الله عز وجل، يقول: إلهي، لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك. النبي موسى يستحي أن يذكر الله عز وجل مثلا في الحمام، ولكن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يستحي دوما أن يذكر الله عز وجل، يرى نفسه أصغر من أن يذكر الله عز وجل، يقول عليه السلام: إلهي، لولا أنت أمرت ويجب علي أن أقبل أمرك، لولا ذلك كنت أنزهك من أن أذكرك. أنا من أنا حتى أذكرك؟ ما قيمتي أمام ذكرك؟ يعني النبي موسى يقول أن هناك مواطن، هناك حالات، هناك أزمنة معينة لا تتناسب مع ذكر الله، الله عز وجل أعظم من أن يذكر في أماكن، في حالات، في أزمنة معينة. ولكن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول الله أعظم من أن يذكره أي شخص في أي مكان في أي زمن وفي أي حالة. أصلا ذكر الله أعظم من البشر. ما قيمة البشر؟ ما قيمتي أنا؟ الإمام يقول ما قيمتي أنا حتى أجري ذكرك على لساني؟ أين هذه المعرفة من تلك المعرفة؟ أين كلام النبي موسى من هذه الكلمة العظيمة؟ وهذا كلام واقع حقيقة. كلام النبي موسى صحيح، لا أقول غير صحيح، صحيح. ولكنه إذا قسنا هذا الكلام بكلام الإمام زين العابدين، النبي موسى يقول الله أكبر من أن أذكره في الحمام مثلا، الإمام زين العابدين يقول الله أكبر من أن يذكره أي شخص في أي مكان في أي زمن في أي حالة، حتى في المسجد، حتى في أطهر بقاع الأرض، حتى في أفضل الحالات، الله أكبر من أن أذكره أنا، لولا أن الله عز وجل تفضل وأمرني أن أذكره. إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك. ثم يقول في مقطع من نفس هذه المناجات: ومن أعظم نعمك علينا جريان ذكرك على ألسنتنا. هل تأملنا هذا المعنى؟ حقيقة لولا أن أهل البيت بيّنوا أمورا كنا إلى يوم القيامة لا نفهم هذه الأمور. هل تأملنا أنني أقول يا الله أذكر اسم الله عز وجل، هذا من أعظم النعم علينا، أن ذكر الله عز وجل أجراه على ألسنتنا. حقيقة ما قيمتي أنا، ما قيمة البشرية حتى يذكرون هذا الاسم الأقدس على الإطلاق. الإنسان يذكر الله عز وجل، كم هذه النعمة عظيمة. نحن إذا صنعنا شيئا نتصور أننا أصبحنا صاحب منة والعياذ بالله على الله عز وجل. إذا صنعنا شيئا من الخير، إذا ذكرنا الله عز وجل، إذا صلينا، هذا فضل من الله علينا عظيم، حسب تعبير الإمام من أعظم النعم علينا. هل تقاس تلك الكلمة بهذه الكلمة؟ ثانيا، هذا الشيء المشهور والذي هو صحيح أيضا، الله عز وجل خاطب النبي إبراهيم في تلك القضية المشهورة، قال أولم تؤمن؟ ماذا أجاب النبي إبراهيم؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. النبي إبراهيم كان مؤمنا، نعم، في أعلى من الدرجات العالية في الإيمان، في درجة عالية من اليقين، ولكن اليقين له درجات كثيرة جدا، اليقين ليس درجة واحدة. النبي إبراهيم كان قد وصل إلى درجات من اليقين، ولكن كانت هناك درجات أعلى من درجة يقينه، يريد أن يحصل على درجة أعلى من اليقين. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا إيمان النبي إبراهيم وهو في درجة عالية من الإيمان من اليقين. ولكن أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول؟ يقول لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. يعني قد وصل إلى أعلى درجات اليقين، لا مجال أن يتقدم خطوة أصلا، المجالات المعنوية انتهت عند هذا الحد، هذا نهاية اليقين بالله عز وجل. هل يقاس ذلك الإيمان العظيم لإبراهيم الخليل بهذا الإيمان؟ ثالثا، في العديد من الأدعية للأنبياء، لا أذكر الأنبياء غير أولي العزم، كلامي عن الأنبياء أولي العزم وهم سادات الأنبياء، في العديد من أدعيتهم راجعوا ذلك، الإنسان يرى أنهم يفتخرون أمام الله بأمور معنوية طبعا لا بأشياء مادية، ولكنهم في أدعيتهم عندما يريدون أن يطلبوا شيئا من الله عز وجل يفتخرون بأمور معنوية. هذا يقول إلهي أنا خليلك، عندما يريد أن يطلب شيئا من الله عز وجل يفتخر. ذاك يقول إلهي أنا كليمك، ذاك يقول إلهي أنا روحك، ذاك يقول إلهي أنا صفيك. النماذج كثيرة، كنموذج سريع فقط أذكر هذا النموذج. عندما حان وقت ارتحال النبي إبراهيم من الدنيا، حان وقت الوفاة له، النبي إبراهيم قال مضمون الكلام، قال لله عز وجل: إلهي هل رأيت خليلا يقبض روح خليله؟ أنا خليلك تقبض روحي؟ فأجابه الله عز وجل مضمون الكلام أيضا، فأجابه الله عز وجل: يا إبراهيم هل رأيت خليلا يهرب من لقاء خليله؟ الموت لقاء الله عز وجل. لاحظ أن النبي إبراهيم في هذه الكلمة هو يطلب شيئا من الله عز وجل، ولكن ماذا يقول؟ كيف يطلب من الله عز وجل؟ يقول: إلهي أنا خليلك فأطل عمري. معنى كلامه هذا يعني يذكر فخرا وهو أنه خليل الله عز وجل. عندما يريد أن يطلب شيئا من الله عز وجل كيف يطلب؟ ماذا يقول؟ يقول: إلهي أنا خليلك، أنا لي هذا المقام، المقام الإلهي فأعطني. وهكذا بالنسبة إلى بقية الأنبياء، في العديد من أديتهم هذا المعنى يرى، ولكن ائتوا إلى رسول الله وأهل البيت. هل وجدتم في كل أدعية رسول الله وأهل البيت افتخارا عندما يريدون أن يطلبوا شيئا من الله عز وجل؟ هل رأيتم رسول الله يقول: إلهي أنا خير خلقك فأعطني كذا؟ هكذا تعبير أصلا وجدتم في كل أدعية رسول الله وأهل البيت؟ أبدا، دائما في أدعيتهم يبينون ذلة أمام الله عز وجل، تواضعا لله، صغرا أمام الله عز وجل، أصلا لا يرون لأنفسهم شيئا أمام الله عز وجل. كلام النبي إبراهيم صحيح، لا أريد أن أقول ليس صحيحا، لا صحيح، ولكن ما هو الأصح؟ وكم الفارق بين الصحيح والأصح؟ أحيانا الفارق بين الصحيح والأصح يكون كبيرا جدا. أنا أدفع دينار في سبيل الله عز وجل، هذا صحيح أو غلط؟ صحيح. ولكن أدفع 100 مليار دينار، هذا صحيح أو لا؟ هذا أصح. كم الفارق بينهما؟ الفرق كبير جدا. في المعنويات أيضا نفس هذا الفرق نراه. كلام النبي إبراهيم صحيح، النبي إبراهيم لم يفتخر بأمور دنيوية، افتخر بأنه خليل لله عز وجل. النبي موسى افتخر بأنه كليم الله عز وجل، هذا ليس غلطا، هذا صحيح، ولكن هذا أصح أم أن الإنسان عندما يريد أن يطلب شيئا من الله عز وجل يذكر ذلته أمام الله، يذكر صغره أمام الله، يذكر أنه عابد ذليل؟ حتى عندما يريدون أن يفتخروا يفتخرون بماذا؟ لاحظوا أدعية أهل البيت عليهم السلام، يفتخرون بأنهم عبيد لله عز وجل، هذا فخرهم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. إلهي أعظم فخري أنك أنت إلهي، أعظم عزتي أني أنا عبدك. حتى عندما يريد أن يفتخر يفتخر بعبوديته لله، بتواضعه لله عز وجل. بل أحيانا، ليس أحيانا وإنما كثيرا، يرون أنفسهم متجرئين على الله. أهل البيت هكذا يرون، هكذا أهل البيت وهم أطهر خلق الله، رسول الله وهو أطهر خلق الله، يستغفر في اليوم 70 مرة. لماذا يستغفر؟ لا يعلم أنه هو أطهر خلق الله؟ لا يعلم أنه هو أقرب خلق الله إلى الله عز وجل؟ نعم يعلم، ولكن يرى نفسه قد تجرأ. كيف تجرأ؟ رسول الله يرى نومه تجرؤا على الله، لماذا لم يتعبد أكثر حتى في هذا الوقت؟ مع أن نومه لله، ينام ليتقوى على عبادة الله، ليتقوى على أداء رسالة الله عز وجل، ولكن مع ذلك يرى هذا النوم نوع تجرؤ على الله، يستغفر رسول الله، يستغفر عبثا؟ أبدا، حقيقة يرى هذا التجرؤ. أهل البيت في كثير من الأحيان يعبرون عن أعمالهم بالذنوب، مع أنهم لم يفكروا ولا مرة واحدة، لا أقول لم يفعلوا، أقول لم يفكروا بالذنب، ولكن عندما يأكل واحد منهم، عندما ينام أحدهم، يرى أن هذا النوع ذنب. إذا قيس بالله عز وجل فهذا نوع تجرؤ، مع أن كل أعمالهم لله عز وجل، ولكن يريدون أن يكون عمرهم دائما، كل عمرهم يكون لله عز وجل في عبادة الله، في أداء الرسالة. البشر لا يتمكن، عندما لا يتمكن يروا أهل البيت هكذا، يرون أن هذه الفترات نوع تجرؤ على الله. الإمام زين العابدين ماذا يقول؟ يقول: أنا الذي لاحظ عندما يريد أن يطلب شيئا من الله عز وجل كيف يصغر نفسه، واقعا يرى نفسه صغيرا أمام الله عز وجل. أنا الذي على سيده اجترى. هل تجدون افتخارا في أدعية أهل البيت؟ أنا الذي، لاحظ التعبير العجيب، أنا الذي عصيت جبار السماء. هذا عصيان بمنطقنا، هذه عبادة، ولكن بمنطق الإمام زين العابدين هذا النوم نوع عصيان، نوع تجرؤ. لماذا لم يعمل بواجباته حتى في فترة النوم؟ مع أن النوم شيء طبيعي، شيء ضروري. بنظرتنا هذه عبادة، بنظرة أهل البيت هذه، هذا الذنب. ويعبرون عن ذلك بالذنب. كم الفرق بين ذاك التعبير وهذا التعبير؟ شاسع وواسع وكبير. الإنسان عندما يريد أن يدعو يقول: إلهي أنا خليلك، هذا صحيح ليس غلطا، أو يقول: إلهي أنا عبدك الذليل، أيهما هو الأنسب، أيهما هو الأصح؟ كم الفرق بينهما؟ أنت واقف أمام الله، أمام جبار السماوات والأرض، تفتخر بماذا؟ ليس لك افتخار إلا أنك عبد لله عز وجل. هذا ثالثا. رابعا، أعظم وأعلى درجات الخوف من الله عز وجل نجده عند رسول الله وأهل بيته، رغم أنهم أعظم وأشرف خلق الله عز وجل عند الله، رغم ما يأتون من أعمال جليلة وعظيمة، ولكن خوفهم في أعلى درجاته. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الذي ضربة واحدة من ضربات سيفه أفضل من عبادة كل الأنبياء وكل الأوصياء وكل الأولياء وكل البشر وكل الجن، بنص كلام رسول الله، طبعا باستثناء رسول الله، استثنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، يعني الجن والإنس. يعني عمل واحد من أعمال أمير المؤمنين أرجح وأفضل من كل أعمال الجن والإنس. أمير المؤمنين الذي كان يعمل شيئا أنا لم أسمع بالنسبة إلى أي شخص من الأولين والآخرين، كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، حقيقة شيء مذهل، حقيقة مذهل. هذا المعنى ورد إلى بالنسبة إلى العديد من أهل البيت، ولكن أحيانا سيد الشهداء أيضا أحيانا كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، الإمام زين العابدين أيضا أحيانا كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، أما أمير المؤمنين كان يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة. ربما لم يحدث ذلك لنا، لكلنا، لأحد منا أن يصلي في يوم وليلة 500 ركعة. أتصور أنه ليس فينا شخص كان قد صلى في يوم من الأيام 500 ركعة. أمير المؤمنين في كل يوم وليلة يصلي 1000 ركعة، وركعة واحدة من صلواته أفضل من آلاف الركعات من صلوات أمثالنا. يؤدي هذا العمل العظيم، هذا الذي ضربة واحدة من ضربات سيفه عند الله أفضل من عمل الجن والإنس باستثناء رسول الله، ولكن نفس هذا الشخص يصلي هذه الصلوات العظيمة 1000 ركعة، ثم من خوف الله يغشى عليه، حقيقة شيء مذهل مذهل مذهل. الخوف له درجات. الإنسان يخاف من شيء، يشتد الخوف، يشتد الخوف فيصفر لون وجه الإنسان، ثم يشتد الخوف ويشتد الخوف فيبدأ الإنسان يرتجف، ثم الخوف يشتد ويشتد ويشتد فتقفل أعضاء الإنسان، الإنسان لا يتمكن أن يتحرك من شدة الخوف، لا يتمكن أن يتحرك خطوة، لا يتمكن أن يحرك يده، ثم الخوف يشتد ويشتد فيقفل لسان الإنسان، لا يتمكن أن يتكلم بكلمة، أن يحرك لسانه، ولكن لا يخشى عليه. بعد هذه المرحلة الإنسان يخاف ثم يخاف ثم يشتد خوفه، يشتد خوفه إلى أن يغشى عليه. أمير المؤمنين في كل ليلة كان يغشى عليه من خوف الله عز وجل. ربما هذه الحالة لم تحصل لنا جميعا ولا مرة واحدة، أن الإنسان من خوف شيء يغشى عليه. الإنسان أحيانا من الخوف يصفر لون وجهه، نعم نحن ربما هذه الحالة تحدث لنا، من خوف أشياء عادية أشياء دنيوية. الإنسان يخاف من الموت يصفر لون وجهه. ربما بعضنا وصل إلى هذه الحالة من شدة الخوف يرتجف، هذه الحالة أيضا ربما حصلت في بعضنا في بعض الأحيان، ولكن من النادر أن يحصل الإنسان على حالة من شدة الخوف تقفل أعضاؤه وجوارحه ويقفل لسانه، يعني لا يتمكن أن يحرك لسانه. هذه الحالة نادرة في البشر أصلا، هذه الحالة من الخوف. أمير المؤمنين في كل ليلة يغشى عليه من الخوف من الله عز وجل، مع أنه عمل شيئا أفضل من عبادة الجن والإنس، مع أنه يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة بتلك الكيفية العظيمة، ولكنه يخاف، يخاف حتى يغشى عليه في كل ليلة. القضية المشهورة عندما أخبرت الزهراء سلام الله عليها بذلك، الناس تصوروا أن أمير المؤمنين مات، جاءوا أخبروا الزهراء سلام الله عليها، قالت لا، هذا حاله في كل ليلة، في كل ليلة يغشى عليه من خوف الله عز وجل. هذا الخوف تجدونه في أي واحد من الأنبياء مع هذا العمل الجليل. يعني نحن نخاف، نعم، أمير المؤمنين أشرف خلائق الله بعد رسول الله هكذا يخاف من الله عز وجل. الإمام الصادق عندما يريد أن يقول لبيك اللهم لبيك يصفر لون وجهه، يعني من شدة الخوف يصفر. الإمام زين العابدين عندما يريد أن يتوضأ يصفر لون وجهه. نحن نتوضأ، الإنسان يتوضأ في اليوم 5 مرات 6 مرات 7 مرات أكثر أقل، القضية تتكرر، القضية المكررة تصبح عادية. بعضنا ربما يمازح صديقه في حال الوضوء أصلا، شيء عادي. الإمام زين العابدين عندما يريد أن يتوضأ يصفر لون وجهه من خوفه من الله، خوف من الله إلى هذه الدرجة. كل مرة يريد أن يتوضأ يصفر لون وجهه. هذا الخوف نجده عند أحد من الأولين والآخرين غير رسول الله وأهل بيته. الأنبياء سادات العظماء، ولكن سادات العظماء أما إذا قيسوا إلى رسول الله وأهل البيت فإنما هم قطرة، رغم عظمتهم قطرة أمام رسول الله وأمام أهل البيت. هذه الحالات لا نجدها في أي واحد من سادات الأنبياء من الأنبياء أولي العزم إلا في رسول الله وأهل بيته فقط وفقط. ولذا الله عز وجل أعطاهم أشياء ما أعطاها لأي مخلوق من الجن والإنس، من الأنبياء والأوصياء، من الملائكة والصالحين أبدا. ماذا نقرأ في زيارة الجامعة المعتبرة الشريفة؟ نقرأ آتاكم الله ماذا؟ ما لم يؤت أحدا من العالم. طأطأ كل شريف لشرفكم، وبخع كل متكبر لطاعتكم، وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شيء لكم. كل شيء يعني كل ما خلقه الله عز وجل ذليل أمام رسول الله وأهل البيت. أعطاهم مرتبة عظيمة، نقرأ هذه المرتبة في إحدى أصح زيارات سيد الشهداء عليه السلام. كل نعم الله، كل لطف الله، كل فضل الله، المنن التي تنزل من الله عز وجل الله بحكمته جعلها بواسطة أهل البيت، حكمة الله اقتضت هكذا. في إحدى أصح زيارات سيد الشهداء نقرأ هذا المعنى. إرادة الرب عز وجل في مقادير أموره، يعني فيما قدره الله عز وجل من الأمور، يعني كل الأمور، تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد، الأول عن الأمور التكوينية والثاني عن الأمور التشريعية. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، هذا في الأمور التكوينية، في النعم التكوينية. والصادر عما فصل من أحكام العباد، كل ذلك ينزل إلى أهل البيت ويصدر من أهل البيت عليهم السلام، حكمة الله اقتضت هكذا. هذا المقام نجده لأي شخص؟ هل والعياذ بالله من هذه الكلمة، هل الله عز وجل يفعل شيئا عبثا؟ مستحيل. لماذا هذا المقام ما أعطاه لأي شخص من الأولين والآخرين إلا لأهل البيت فقط الأربعة عشر؟ لأنهم كانوا بمستوى هذه العظمة. أعطاهم أشياء ما أعطاها لأحد من العالمين. هل نعلم قيمة الاسم الأعظم نحن؟ أصلا ما هو الاسم الأعظم؟ لا نفهم أصلا، أصلا حدود هذا المعنى لا نفهم. كم الفرق بين من لا يملك الاسم الأعظم ومن يملك الاسم الأعظم؟ نحن لا نملك الاسم الأعظم. آصف بن برخيا كان يملك حرفا واحدا من الاسم الأعظم. من جملة ما صنع بهذا الحرف الواحد من الاسم الأعظم، الاسم الأعظم 73 حرفا، كان عند آصف بن برخيا حرف واحد من الاسم الأعظم، ماذا صنع؟ خسف الأرض بينه وبين عرش بلقيس، وأخذ عرش بلقيس. عرش بلقيس لم يكن شيئا صغيرا، كان شيء أكبر من دار، كان بمقدار دار كبيرة. أخذ عرش بلقيس وأحضر عرش بلقيس آلاف الكيلومترات، لا أعرف الفاصل بينه وبين عرش بلقيس، آلاف الكيلومترات، كل ذلك في أقل من طرفة عين، حسب تعبير القرآن قبل أن يرتد إليك طرفك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده، بمجرد ما قال هذه الكلمة رأى عرش بلقيس عنده، في أقل من طرفة عين أحضر عرش بلقيس آلاف الكيلومترات. هذا من جملة ما صنعه آصف بن برخيا بحرف واحد من الاسم الأعظم. وبعض الأنبياء كان أعظم من آصف بكثير وكثير، درجات عالية، ربما آلاف الدرجات أعظم من آصف بن برخيا. الله عز وجل أعطاه حرفين من الاسم الأعظم وهو النبي عيسى، وكان يحيي بالحرفين الموتى، يحيي الأموات، كان له من الاسم الأعظم حرفين فقط، كان له حرفان من الاسم الأعظم فقط، أحيا به الموتى. كم الفاصل بين النبي عيسى وآصف بن برخيا؟ كبير، آلاف الدرجات، آلاف مثل آصف بن برخيا لا يصبحون مثل عيسى. هذه الدرجات الكثيرة، الفرق كان حرفا واحدا من الاسم الأعظم. الحروف من الاسم الأعظم عظيمة جدا. بعض الأنبياء حصل على، بعض أولي العزم حصل على أربعة من حروف الاسم الأعظم. وأشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء بعد رسول الله وهو النبي إبراهيم عليه وعلى النبي وآله الصلاة والسلام، كان له من الاسم الأعظم ثمانية حروف. هذا أشرف الأنبياء، أفضل الأنبياء بعد رسول الله، كان له الثمانية من الاسم الأعظم، ولكن الله عز وجل استثنى حرفا واحدا من الاسم الأعظم وأعطى كل الاسم الأعظم لرسول الله وأهل البيت. أعطى 72 حرفا من الاسم الأعظم لأهل البيت، لرسول الله وأهل بيته، يعني استثنى حرفا واحدا لنفسه، اختصه الله عز وجل لنفسه، وأعطى كل الاسم الأعظم لأهل البيت. البعض منا عندما سمع أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أو أحد الأئمة أحيا ميتا يستغرب وينكر أن النبي عيسى بحرفين كان يحيي الموتى. أمير المؤمنين لا يتمكن، عندما يسمع أن أمير المؤمنين مثلا مشى على الماء يستغرب، لا ينكر أصلا، يقول هذا غلو،
أصلا ما قيمة هذه الأعمال أمام عظمة أهل البيت؟ أصلا ما قيمة الدنيا أمام أهل البيت؟ عظمة أهل البيت لا تتبين إلا في الآخرة، أصلا الدنيا لا قيمة لها. أحد العلماء كان يقول: لو أني رأيت 1000 معجزة من الأئمة عقيدتي بالأئمة لا تزداد، لأني أعرف أن كل المعاجز الدنيوية التي يصنعونها إنما هي شيء صغير صغير بالنسبة إلى قدرته. وهذا كلام صحيح. أهل البيت يحيون الموتى، يبرون الأكمة والأبرص، هذا شيء مهم أصلا بالنسبة إلى قدرتهم. حسب تعبير ذلك العالم كان يقول: إذا شخص يملك مليارات، إذا أعطى للشخص 100 فلس، هذا شيء عجيب؟ 100 فلس أصلا لا شيء بالنسبة إليه. كل الحوائج الدنيوية كلها بالاستثناء، يعني من إحياء الموتى وأنت نازل، بالنسبة إلى قدرة أهل البيت لا شيء أصلا، صفر. عظمة أهل البيت تتبين في يوم القيامة، هناك يرى الإنسان أن الله عز وجل سلم القيامة بأيديهم، هناك يتبين من هم أهل البيت. في الجنة والنار يتبين من هم أهل البيت. الدنيا أصلا صغيرة لا تتحمل عظمة أهل البيت أصلا. بعضنا يستغرب إذا رأى مثلا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام مثلا أبرأ أو شفى شخص أعمى مثلا، أصلا شيء عادي عادي هذا بالنسبة لهم. هذه مكانة أهل البيت عليهم السلام عند الله عز وجل، هذا بالنسبة إلى أهل البيت. أما نحن أتباع هؤلاء، نحن محسوبون على هؤلاء، محسوبون في الدنيا ومحسوبون في الآخرة، ولكن كيف نتصرف؟ المتوقع من أتباع أهل البيت عليهم السلام أكثر بكثير مما يتوقع من الأمم السابقة، كما أننا نحصل على أجر أعظم إن شاء الله، كما أننا نطلب شفاعة أهل البيت في الآخرة ونرجو أن تشملنا شفاعة أهل البيت، فيلزم أن تكون أعمالنا أيضا بمستوى هذا الشيء. لا أقول بمستوى اتباع أهل البيت مستوى عالي، من المستويات الدانية لا أقل، المتوقع منا أكثر بكثير من المتوقع من غيرنا. نحن الذين تأسينا برسول الله، نحن الذين نمتلك نهج البلاغة، نحن الذين نعرف الصحيفة السجادية، نحن الذين وصلتنا معارف الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام العسكري وبقية أهل البيت، نحن الذين نحسب أننا شيعة الإمام صاحب الأمر، يتوقع منا بمقدار ما كان يتوقع من المؤمنين في زمن عيسى؟ أبداً، المتوقع منا أكثر بكثير. حسنات الأبرار سيئات المقربين. لو أن أحدا منا يعمل كما كان مؤمن من أمة عيسى يعمل، هذه سيئة علينا ليست حسنة. تصوروا لو أن سلمان كان يصلي مثل صلاتي، هذا يؤخذ عليه، هذه سيئة بالنسبة إلى سلمان. صلاتي التي أنا أفتخر بها بالنسبة إلى سلمان هي سيئة. حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأمم السابقة سيئات بالنسبة لنا، نحن يلزم أن نكون أعلى من هذا المستوى. لاحظوا، الطفل في الصف الأول الابتدائي ربما يغتفر له الخطأ في أبسط وأبده المعادلات الرياضية، يعني لو أن طفلا أخطأ في هذه المعادلة 2+2 يساوي كم، إذا طفل في الصف الأول أخطأ في هذه المعادلة ربما يغتفر له، ولكن أعقد وأصعب المعادلات الرياضية لا تغتفر للشخص يدرس في كلية الهندسة، هذا شيء طبيعي لأنه يمتلك شيئا أكثر من هذا الطفل. نحن نمتلك بحار، نحن نمتلك خزائن علوم أهل البيت عليهم السلام. المتوقع منا أكثر بكثير من غيرنا. هذا بالنسبة إلى ما بيننا وبين الله عز وجل، وهكذا بالنسبة إلى ما بيننا وبين الناس. أعمالنا تحسب على أهل البيت، لها آثار على أهل البيت، نظرة الناس إلى أهل البيت من طريقنا تكون. الناس ينظرون إلى أهل البيت بمنظارنا، إذا صنعنا شيئا يقولون أهل البيت كانوا هكذا. كلمة واحدة للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام نراعيها في هذا المجال، في المجال الاجتماعي بيننا وبين غيرنا. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال، وهذه الكلمة نهاية حديثي، قال: يا معشر الشيعة، الخطاب لنا، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. هل نحن بمستوى هذه الكلمة؟ نحن زينة لأهل البيت عند الناس، أو العياذ بالله، والعياذ بالله، شين على أهل البيت؟ كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول. الفضول يعني الكلام الفاضي، الكلام بلا معنى، الكلام بلا سبب، الكلام الفاضي وقبيح القول. هؤلاء سادتنا ونحن نتأسى بهم، والناس ينظرون إلى أهل البيت بمنظارنا. كيف نكون لأهل البيت؟ كيف نؤدي هذا الفضل العظيم الذي جعله الله عز وجل لأهل البيت علينا؟ كيف نؤدي هذا الفضل؟ نؤديه بأن نكون شينا والعياذ بالله على أهل البيت، أو نكون زينة لأهل البيت؟ تصرفاتنا على أقل التقدير أقول أمام الآخرين، أمام البعداء عن أهل البيت، لا أقل تصرفاتنا تكون تصرفات ترفع. ربما هذه الكلمة كلمة غير صحيحة، المعنى العرفي من هذه الكلمة ترفع رأس أهل البيت عند الناس، عند الله عز وجل مقامهم عظيم. أعمالنا لا تؤثر على مقام أهل البيت عند الله، أما عند الناس تؤثر. الناس ينظرون إلى أهل البيت من طريقنا. نكون رفعة رأس، وإن كان هذا التعبير فيه شيء من المسامحة، رفعت رأس لأهل البيت أمام الناس لا أقل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا زينة لأهل البيت عند الناس. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا شينا على أهل البيت. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. ارزقنا في الدنيا زيارتهم، وفي الآخرة شفاعتهم، وفي الجنة جوارهم، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.